أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره. كتاب بحار الأنوار، الجزء رقم 47، تاريخ الإمام الهمام مظهر الحقائق أبي عبد الله عليكم السلام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الباب الأول، باب ولادته عليكم السلام صلوات الله عليه ووفاته ومبلغ سنه ووصيته. هذا الجزء بحمد الله والمنة بعد إتمام الأجزاء الماضية في تاريخ الأئمة الطاهرين السابقين صلوات الله عليهم أجمعين، وصلنا إلى تاريخ الإمام الصادق صلوات الله عليه. الباب الأول يذكر مقدار عمر الإمام ووصية الإمام صلوات الله عليه، صفحة رقم 2، الحديث رقم 4. ولد الإمام الصادق صلوات الله عليه بالمدينة 12 شهر ربيع الأول، يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، مؤسس الإسلام ومجدد المذهب. ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولادة الإمام الصادق صلوات الله عليهم جميعا، سنة 83، وكانت ولادته في زمن عبد الملك بن مروان، وتوفي صلوات الله عليه يوم 2 على قول في النصف من رجب، والقول المعروف عند الشيعة الآن 25 من شهر شوال 48 مسموما في عنب. لو ترك الناس النبي والأئمة صلوات الله عليهم أن يعيشوا عيشة طبيعية لكانت أعمارهم صلوات الله عليهم طويلة جدا، لأنهم هم أعرفوا بمضار البدن وبمنافعه وبمقدار حوائجه، كما هم لهم العصمة صلوات الله عليهم في ترك الذنوب والقبائح والمكروهات والرذائل، وهم مجبولون على اكتساب الفضائل صلوات الله عليهم، كذلك هم يتركون ما يضر أبدانهم ويفعلون ويأخذون بما ينفع أبدانهم. وبشكل طبيعي إذا عاشوا باصطلاحنا من غير مبالغة يعيشوا مئات السنوات بشكل طبيعي، ولكن الأعداء لم يتركوهم ما منا إلا مسموم أو مقتول، فبدأوا بالسم لرسول الله صلى الله عليه وآله، والاعتداء والضرب على السيدة الزهراء صلوات الله عليها، والسم للإمام الحسن، وبالسيف والقتل للإمام الحسين، والسم للإمام زين العابدين والإمام الصادق، والسم والسجن للإمام موسى بن جعفر، وهكذا بقية الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فحينما ننظر إلى أعمارهم الشريفة، رسول الله 63 سنة، عاش 63 سنة، أمير المؤمنين عاش 63 سنة، يقال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شيخ الأئمة، كم عمره؟ 68 سنة، 68 سنة عمره، 67 68 سنة، لم يصل إلى 70، ما خلوا، شيخ الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الغرض أنه أعمارهم مو هذه الأعمار الطبيعية، أعمار قهروا عليها. إذن ولادته صلوات الله عليه سنة 83 18 ربيع، وشهادته سنة 148 إما في النصف من رجب أو يوم 25 شوال، مات مسموما في عنب. والحديث رقم 5 عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميد أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. خير، شنو صار؟ فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة. يعني في حالة احتضاره وفي الساعة الأخيرة من حياته، اجمعوهم. قالت: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. منو؟ فلمن جمعوا؟ من بيني وبينه قرابة، والناس العاديين جمعناهم. فلم نترك أحدا، حتى اللي عندهم مشاكل دعيناهم يا أبا. ترى الإمام صلوات الله عليه مسموم ودا يرحل من الدنيا، تعالوا وادعوا، يريد يشوفكم. قالت: فنظر إليهم، نظر لهم كلهم، الإمام صلوات الله عليه نظر إليهم وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. سمعتوا؟ الله وياكم، في أمان الله، استودعكم الله. ثم سلم أمانته إلى ربه ورحل إلى لقاء بارئه صلوات الله وسلامه عليه. فكانت آخر وصيته الصلاة. شوف الإمام صلوات الله عليه قد مهتم بهذا الأمر، بحيث جعله في آخر حياته مورد اهتمامه. عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، كانت ملتزمة بخدمة الإمام وفي بيت الإمام، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما حين حضرته الوفاء، وأغمي عليه السم، كان قد أخذ ما أخذه من بدنه الشريف بحيث حصلت حالة إغماء. فلما عليكم السلام، فلما أفاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين، هذا الحسن المعروف بالأفطس 70 دينارا وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. سالمة تقول: قلت أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة أي يريد أن يقتلك؟ لولا سالمة لما كنا ندري الموضوع شنو. تبين أن هذا السيد ابن رسول الله حمل على ابن عمه الإمام الصادق صلوات الله عليه بالشفرة، جر عليه سكينة شفرة حتى يقتله مو يجرحه، يريد أن يقتلك. هذا يقتل الإمام صلوات الله عليه، والإمام في وقت وفاته شنو قال؟ أعطوا 70 دينارا. ولولا أن الإمام يتخلص منه بلطف الله عز وجل لقتله، لأن هذا رجل يوصف في شجاعته وفي بدنه أوصاف غريبة. كان هو الذي حمل الراية الصفراء اللي بني الحسن لما قاموا بثورة يحمل رايتهم، الحسن الأفطس هو اللي كان يحمل الراية لشدة بأسه وقوته. ولكن لما قضوا على هؤلاء مسكو، راد يهرب مسكو، أودعوه في السجن، كان في السجن تحت التعذيب، سجن العباسيين، سجن أبي جعفر المنصور. فلما جيء بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا اللي حمل شفرة على الإمام وراد يقتله، فلما جيء بالإمام صلوات الله عليه إلى الكوفة قبل أن تنتقل الحكومة العباسية إلى بغداد، أحضر الإمام عند أبي جعفر المنصور، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أتحب أن تبر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تحب البر لرسول الله؟ قال: نعم. تحب رسول الله أن يبرك؟ قال: نعم. ليش ما نحب؟ نحب البر لرسول الله. قال: أخرج الحسن الأفطس من سجنك ففيه بر لرسول الله. قال: تكرم، ما يخالف، خدمتك. هسه اللي أنت طلبت وتقول فيه بر رسول الله ورسول الله يبرني، ما يخالف. فأطلقه الإمام، صار واسطة في إخراجه من السجن. طبعا بعد ذلك ما تركوا الجماعة وهم بني. الغرض أعطوا فلان وفلان، قل له: أتريد أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ توصيل 70 دينار. 70 دينار مو في شيء قديم. قال: تريدين أن لا أكون من أهل هاي الآية، من الذين قال الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ متلين أكون من هذه؟ نعم يا سالمة، إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها يوجد من مسيرة 2000 عام. لو قدر للإنسان أن يمشي مشي نوري، مشي طبيعي، مشي بقافلة، مشي بفرس، أنواع المشي، أنواع السير، أن يسير إلى الجنة قبل ما يوصل إلى الجنة 2000 عام يشم رائحة الجنة. تشوف بعض الناس مركز في العطر، إذا يمشي من يمك على بعد 3 أمتار 4 أمتار 5 أمتار تشم رائحة العطر، تفوح منه رائحة العطر.
الجنة مو 4-5 أمتار، رائحة الجنة ورائحة عطرها تفوح من مسير 2000 عام يشم رائحتها، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. فأنا أريد أكون من الذين يصلون الأرحام. أبو أيوب الخوزي هذا كاتب المنصور، اكتب له الكاتب مالته، قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، فلما سلمت عليه رمى الكتاب إلي وهو يبكي. صدق، هذا المتجبر العاتي المتكبر يبكي. هذه باصطلاح البعض دموع تمساح، دموع صادقة، دموع كاذبة، شنو هاي؟ وقال: هذا كتاب محمد بن سليمان. هذا الكتاب اجاني من الوالي مالتي، الوالي على المدينة محمد بن سليمان ارسل الي بهذا الكتاب، يخبرنا ان جعفر ابن محمد قد مات. وقام يبكي: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأين مثل جعفر؟ وأين مثل جعفر؟ وأين مثل جعفر؟ خلص زين لهنانا. ثم قال لي: اكتب. فكتبت صدر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى العام الفلان، إلى أهل المدينة الكذا شيء. ثم قال: اكتب. إن كان أوصى جعفر بن محمد لمن أوصى؟ إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه. هذا اللي يبكي، شوف من الوصي. قال: فرجع الجواب إليه أنه قد أوصى إلى 5، أحدهم أبو جعفر المنصور، عنق من نضرب مولانا، ومحمد بن سليمان اللي هو الوالي على المدينة، عبد الله بن وعبد الله الأفطح، وموسى، عبد الله وموسى دول أولاد الإمام الصادق صلوات الله عليه، وحميدة، حميدة والإمام موسى بن جعفر وعبد الله ومحمد بن سليمان وأبو جعفر المنصور، دول 5. فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء سبيل، لمن نقتل؟ هذه تغطية من قبل الإمام صلوات الله عليه. داود بن كثير الرقي من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: كنا قاعدين وأبو حمزة السمالي كان قاعد، فدخل أتى أعرابي: خبرك في المدينة؟ قالت: توفي جعفر الصادق عليه السلام. فشهق شهقه وأغمي عليه، منه أبو حمزة. فلما أفاق قال: هل أوصى إلى أحد؟ قال: نعم، أوصى إلى ابنه عبد الله وموسى وأبي جعفر المنصور. فضحك أبو حمزة وقال: الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى وبين لنا عن الكبير ودلنا على الصغير. شنو هاي؟ شنو الكلمات أبو حمزة؟ وأخفى عن أمر عظيم. قالوا له: أبو حمزة ما تشرح لنا هاي الكلمات؟ فقال: بين عيوب الكبير، الكبير بعيب والإمام لا عيب فيه، ما لازم يكون عاهة في بدنه. فلما أوصى للكبير عرفنا هاي الوصية مو طبيعية، تقية فيها. فدلنا بوصيته على دير بالكم الكبير بعاهة، ما يصلح للإمام. ودل على الصغير لإضافته إياه، أضافه إلى نفسه، وكتم الوصية للمنصور، ما بين أنه الإمام بعينه من هو حتى المنصور لا يأخذه، لا يسجنه، لا يقتله، لا أمر بقتله بعد، لأنه لو سأل المنصور عن الوصية قيل أنت واحد منهم، حتى يكتم على الصغير وعلى الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب الأول، باب ولادة الإمام ووفاة الإمام، وفي الضمن وصية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي الحسن الأول موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال يونس بن يعقوب: سمعته يقول: أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين، أثواب مصرية يؤتى بها من مصر تلبس للإحرام، كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا. أنا كفنت أبي بهذه الأكفان. رقم 22 من هذا الباب: لما قبض أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام، أمر أبو عبد الله الصادق بالسراج في البيت الذي كان يسكنه، قال خلوا هاي السراج دائما معلوق للطفو، حتى بقى هذا السراج حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق. ثم أمر أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه بمثل ذلك، قال في البيت اللي كان فيه أبو عبد الله يسرج، خلوا السراج للطفو، حتى خرج به أو خرج به فلان إلى العراق، حتى طلعوا الإمام إلى العراق الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. ثم لا أدري ما كان، هذا اللي أنا كنت شاهده في غرفة الإمام وبيت الإمام الباقر، الإمام الصادق وضع السراج وخلاه طيلة حياته ما دام الإمام حي، والإمام موسى بن جعفر أشعل السراج ووضع السراج في بيت الإمام الصادق ما دام كان في المدينة، فلما طلع من المدينة ما أدري، فحسب الظاهر يعني أولاده ملتزمين بهذا الأمر. هذا ما يرتبط بالباب الأول. نقرأ رواية من الباب الثالث: باب النص عليه صلوات الله عليه. الصدوق رحمه الله في العيون قال: لما احتضر أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه عند الوفاة، دعا بابنه الصادق ليعهد إليه عهدا، زيد أخوه، أخو الإمام الباقر، زيد ابن من؟ ابن علي، الإمام الباقر ابن من؟ ابن علي بن الحسين أخوه، كان حاضر عند شهادة أخيه الإمام الباقر، زيد كان موجود، فزيد شاف أخوه الإمام الباقر دا يعهد عهد إلمن إلى ابن أخيه إلى الإمام الصادق، فقال أخوه زيد بن علي: لو امتثلت في تمثال الحسن والحسين رجوت أن لا تكون أتيت منكرا، لو تخليني في مقام مثل الإمام الحسن والحسين ما تأتي منكر إن شاء الله. يعني أنت أخويا بمثابة منه رمام الحسن، وأنا أخوك بمثابة منه الإمام الحسين. فشلون الإمام الحسن والإمام الحسين أخوة وأئمة؟ خلي أنا وياك نصير أئمة قبل ما تخليها في ابنك الإمام الصادق، خليها فيه بعد فترة من الزمن، خلي أنا أصير إمام بعدين خليها. أن تحتذي هذا المثال، أن تفعل كما فعل الإمام الحسن والحسين أخوة وأئمة. ليش إحنا ما نصير هالشكل؟ لاحظت؟ وهذا إن شاء الله رجوت أن لا يكون أتيت منكرا، إن شاء الله ما يكون من المنكرات هذا. فقال يا أبا الحسين، كنيت زيد، إن الأمانات ليست بالمثال، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هاي أمانات، ما يصير يصير مثل الإمام الحسن والحسين. هناك كانت الأمانة فيهما، الآن الأمانة في غيرك، ليست بالمثال ولا بالعهود بالرسوم، وإنما هي أمور سابقة عن حجج الله عز وجل. هذه أمور رتبها الحجج وانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال لما حضرت أبي الوفاة قال يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا. الإمام الباقر عند شهادته يقول الإمام الصادق شنو؟ أوصيك بأصحابي خيرا. قلت جعلت فداك، الإمام الصادق يقول قلت لي أبي، الإمام الباقر جعلت في ذاكره لك فدوة، والله لأدعنهم والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا. تكرم عينك، راح أشوف شلون أتعامل وياهم، أتعامل وياهم معاملة ما أخلي أحد منهم في مصر من الأمصار يحتاج أن يسأل أحد، سأصلهم كلهم، أصلهم وصلا ماديا وأصلهم وصلا معنويا. أنا راح أخدمهم هؤلاء هم في جانب العلم هم في جانب المال، ما أخليهم يحتاجون إلى غيرك. فيتبين أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أوصى بأصحابه، وجيد يعني هذا اهتمام من الإمام صلوات الله عليه بأصحابه، بحملة العلم بحملة الحديث، هذا الاهتمام هذا الجانب بي لابد أن نفهمه. الإمام الباقر يوصل الإمام الصادق ليبين أن هؤلاء الذين يحملون علومنا معارفنا هؤلاء لابد من الاهتمام بهم. والإمام الصادق يعرف هذه المسألة، بس أراد الإمام الباقر أن يبرزها لنا، أن يبينها لنا، أن يكون طلبة العلم، أن يكون حملة الحديث، رواة الحديث، هؤلاء يقدرهم الإمام الباقر، يحترمهم، يوصي باحترامهم. والإمام الصادق صلوات الله عليه قال نعم، أي مكان يكونون فيه أي بلد ما أخليهم يحتاجون إن شاء الله. هذا دستور الإمام الباقر نتعلمه، نتعلمه إذا نكون في بلد مكان قريب بعيد، إحنا الأكبر من عدنا غيرنا اللي يقدر يرعى طلبة العلوم الدينية حملة العلوم ذولا. هذا علم الأئمة يوصلنا إلى هذا المعنى، الاهتمام بحملة الحديث، الاهتمام بحملة العلم. والإمام الصادق قال ما أخليهم مكان واحد منهم محتاج. هذه هي طريقة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، وهذا منهجهم، سلوكهم، سيرتهم، ديدنهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على منهجهم وسنتهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.